والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو قول باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب ما جاء من التحذير في قول هذه الجملة، فإنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمسلم أن يقول لأحد ما شاء الله وشئت، لأن الواو لمقتضى الجمع، فالقائل هذا القول كأنه جعل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، وهذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر بالله عز وجل، فإن مشيئة المخلوق لا يمكن أن تساوي مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، لا مساوية ولا مماثلة لمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في الآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالمخلوق قد يشاء الشيء وقد يريده ويحرص عليه، ولكنه لا يتحقق له ولا يحصل له، لأن الله تعالى لم يرده له ولم يشأه الله تعالى له. فتبين بهذا أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وليست مساوية ولا مماثلة لمشيئة الله عز وجل، فلذلك لا يجوز أن تجعل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، حتى ولا في اللفظ، وإن اعتقد القائل أن مشيئة المخلوق ليست كمشيئة الخالق، لكن أيضا يجب أن يتحرز في اللفظ، يجب أن يتحرز في لفظه، ويأتي بتعبير يدل على أن مشيئة المخلوق دون مشيئة الله، وأنها بعد مشيئة الله. ولذلك كما تقدم في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، ووجه أو ما شاء الله وشئت لمخلوق، ووجه أن يقال ما شاء الله ثم شئت، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب، يعني أن مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم فاستدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على هذا الحكم، وتقدم الكلام على الحديث السابق الدال على الحكم، ثم إن المصنف يذكر لنا أيضا دليلا ثانيا، وهو هذا الحديث الذي رواه النسائي، ورواه أيضا الإمام أحمد، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه ابن ماجه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حبر هذه الأمة، كان من أعلم الصحابة ومن أوسعهم علما وأكثرهم فقها، ولا سيما في معرفة كلام الله، فهو ترجمان القرآن، حصل له ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء نبيه. فكان ابن عباس رضي الله عنه من أفقه الصحابة ومن أعلمهم ومن أشدهم ذكاء، وكان عمر رضي الله عنه يدرسه مع أهل الشورى، وكان شابا يافعا، حتى وجد بعض كبار الصحابة في أنفسهم: كيف يدرس ابن عباس معهم وهم أشياخ كبار وكلهم لهم أولاد، يتمنون أن يجلسهم عمر مجلس هذا الصبي وهذا الشاب، فوجدوا في أنفسهم بعض الشيء على عمر رضي الله عنه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر فضله وأن يظهر قدره وأن يظهر علمه أمامهم، فسألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، ما تفهمون من هذه الآية ومن هذه السورة؟ فأجابوا بأجوبة متعددة، لكنهم لم يجيبوا بالجواب الذي عند عمر، وهو معنى دقيق خفي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. فلما لم يجيبوا بالجواب الذي يراه عمر وفهمه عمر من هذه السورة، سأل ابن عباس قال ما تفهم منها يا ابن عباس؟ قال هذه السورة نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أفهم منها غير ما ذكرت يا ابن عباس. كل ذلك يقول إظهارا لفضله وشرفه، فكان يجلسه مع الأشياء ويجلسه مع النخبة المختارة والصفة المختارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده رضي الله عنه وأرضاه. وقال له أبوه العباس رضي الله عنه، قال له يا عبد الله إني أرى هذا الرجل يدنيك ويقربه، يعني عمر رضي الله عنه، فلا تغتابن عنده أحدا، لأن الغيبة تسقط مروءة الشخص وتسقط قدره. فقال له أبوه منبها له ومذكرا، وإلا ابن عباس عنده من العلم والفطرة والذكاء ما لا يخفى عليه، لكن من محبة الوالد لولده ومن نصحه له قال له يا عبد الله إني أرى هذا الرجل يقذبك، يعني عمر، فلا تغتابن عنده أحدا، لأن الغيبة تسقط قيمة الشخص. فأهل المروءة وأهل الكرم وأهل الأخلاق الزاكية يبتعدون عن هذه الصفة، عن الغيبة والنميمة والقالة في الناس، ويترفعون عنها ويشتغلون بإصلاح عيوبهم عن الوقيعة في عيوب الناس. فابن عباس رضي الله عنه يروي هذا الحديث، وهو أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا الرجل جاء وقال هذا القول تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالا وتقديرا له، لكن هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا؟ وهذا الرجل ما قال ذلك إلا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له، فهل سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا القول وأقره عليه؟ لا، لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا منكر، بل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بلطف ولين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام إنكاري، يعبر عنه أهل العلم بأنه استفهام إنكاري ينكر على القائل هذا القول. أجعلتني لله ندا؟ الند هو النظير والمثيل والمساوي، يعني جعلتني بقولك هذا كالله عز وجل، فجعلت مشيئتك مشيئة الله؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن تكون مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله، فللنبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن الله تعالى فضله وشرفه بأن جعله أفضل الخلق وأوحى إليه وجعله أفضل الرسل وأكرم الخلق عليه، كما قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، والدليل على بشريته أنه يأكل ويشرب ويمرض ويجوع ويعطش ويغضب، لكن الله تعالى فضله وشرفه بأن أوحى إليه وشرفه بإنزال القرآن عليه وجعله أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق. نبينا فمل عن الشقاق، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، شرفه الله تعالى وكرمه، شرفه في الدنيا ويشرفه في الآخرة، فأول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. كل ذلك فضائل اختصها الله تعالى به وشرفه بها، والله يختص برحمته من يشاء. ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء، يفضلهم على من يشاء من خلقه بما يمنحهم من الفضائل، فهذا فضل الله، فالله فالعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. وإن من أعظم فضل الله تعالى على عبده أن يهديه للإيمان وأن يهديه للتقوى وأن يهديه إلى طلب العلم، كل هذه فضائل عظمى حرم منها خلق كثير لعباد الله. فينبغي الإنسان أن يحمد الله تعالى وأن يشكره على ما ينعم به عليه من نعم عظمى، وأن يحافظ على هذه النعم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. ومن ذلك الوقوع في شيء من الشرك والمعاصي، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القائل عن هذا القول، وبين له أنه شرك، ثم بين له ما ينبغي أن يقوله، فقال له قل ما شاء الله وحده سدا لذرائع الشرك، وإلا لو قال ما شاء الله ثم شيء فإنه لا بأس به، كما دل عليه الحديث الأول الذي ساقه المصنف، وهو حديث قتيلة عند النسائي وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من يقول ما شاء الله وشاء محمد أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لكن لو قال ما شاء الله وحده لكان هذا أولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى ذلك، فقال له قل ما شاء الله وحده سدا لذرائع الشرك، وهذا من باب النهي عن الوسائل.
قوله وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي،
وله يعني للنسائي لأن الحديث السابق رواه النسائي فالضمير يعود عليه، والحديث رواه أيضا غير النسائي، رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد ورواه ابن ماجه، كل هؤلاء رواه هذا الحديث. نعم،
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم،
والحديث في سنده مقال لكن يدل على صحته أحاديث كثيرة في معنى الحديث المتقدم والحديث المتأخر بعده. نعم،
قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده،
يعني جعلتني لله ندا يعني نظيرا ومساويا، لأن جعلت مشيئة النبي كمشيئة الله، لا حاشا وكلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين لكن لا يجوز أن تجعل مشيئته كمشيئة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام شاء أشياء كثيرة لم يتحقق له، ومن ذلك حرصه على هداية عمه أبي طالب، فإنه حرص على هداية عمه أبي طالب حرصا شديدا، وكان عمه أبو طالب من أقرب الناس إليه وأحبهم إليه، وكان هو المدافع والمنافع عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وكان يعلم صدق نبيه صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لقد علموا أن ابننا لا مكلم لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، هكذا يقول عمه أبو طالب، لكنه لم يؤمن ولم ينطق بالشهادتين، لكنه يعلم صدقه لكنه لم يؤمن، ومع ذلك حرص على هدايته حتى في آخر حياته وهو يحتضر جاءه وقال يا عم قل قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن عنده جلساء السوء، عنده أبو جهل وعنده غيره من صناديد قريش، فكانوا إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكروه بالحجة الإبليسية يقول أهل العلم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فلما يئس النبي عليه الصلاة والسلام منه خرج عنه عليه الصلاة والسلام، فلما توفي جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فوارث، اذهب فوارث. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب وتمنى ذلك وشاءه، لكن هل تحقق؟ ما تحقق، ولله في ذلك حكمة. نوح عليه الصلاة والسلام حرص على هداية ابنه لكنه لم يتحقق له ذلك، إبراهيم حرص على هداية أبيه لكن لم يكتب الله تعالى له ذلك، ونبينا حرص على هداية عمه لكن لم يكتب الله ذلك، فدل ذلك على أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، قد يتحقق المرء ما شاء وأراد وقد يتخلف. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي حديث ابن عباس أيضا: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني شاءه الله وقدره، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا يعطي المرء إيمانا ويقينا وتسليما لله سبحانه وتعالى، وأن لا يهمه في هذه الحياة شيء، ولا يهمه مخلوق، ولا يبالي بأحد من الناس، بل يصلح ما بينه وبين الله، ولا يهمه ما بينه وبين الخلق، وإن كان يجب عليه إحسان المعاملة في الخلق لكن هذا شيء، وتعلقه وخوفه من الخلق أو اعتقاده أن الخلق يضرونه بشيء أو ينفعونه بشيء على خلاف ما قدره الله، هذا اعتقاد باطل، هذا يدل على ضعف الإيمان. الواجب على المؤمن أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا يخاف شيئا، لا يخاف إلا الله، وليعلم أن ما كتب له سيحصل له، وأن ما كتب عليه سيقع عليه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس، وهو توجيه للأمة كافة. فهذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن في كل أحواله وفي كل زمانه. نعم.
هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن المعطوف بالواو
يعني هذا شرك لكنه شرك أصغر. نعم.
لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز.
الواو تدل على مطلق الجمع بخلاف ثم، فإنها تدل على الترتيب، فلذلك لو قال ما شاء الله ثم شئت فكان ذلك جائزا كما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثم تدل على الترتيب، يعني أن مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الله، لكن أما يأتي بالواو الدل على مطلق الجمع فيجعل مشيئة الله مساوية لمشيئة المخلوق فإن هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. نعم.
فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الألوهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار.
لا يجوز أن يجعل المخلوق في الخالق في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، سواء كان في باب الربوبية أو في باب الألوهية. في باب الربوبية أن يجعل لمخلوق شيء من التصرف كما يعتقده بعض غلاة المتصوفة، يعتقدون أن هناك أقطابا وأن هناك أربعة أقطاب يتصرفون في هذا الكون، وأن هناك 12 من الأبدان، وأنهم أيضا دونهم في التصرف، وأن هناك الغوث والقطب الأعظم. كل هذا من الضلالات ومن البدع التي ابتدعوها، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، فلا يتصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الرسول هو سيد الأولين والآخرين، لم يحصل له ذلك، وهو أفضل الخلق، شاءت أمور لم يكن يريدها النبي عليه الصلاة والسلام، وتمنى خلافها، فتمنى أشياء يرغبها ولم تتحقق، وحصلت أشياء ألمت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو أول سيد وأكرمهم على الله، لم يحصل له ما يدعي هؤلاء المتصوفة، فكيف بمن دونه من الخلق؟ فعلى العبد لا يغتر بمقولة كل قائل، وليعرض ما يسمع من أقوال على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فذلك حق، وما خلفه فهو باطل. فإنه لا يجوز أن يشرك بالله سبحانه وتعالى لا في الربوبية بأن يجعل للمخلوق شيء من خصائص الرب كالتصرف الخلق ونحو ذلك، أو شيء من خصائص الألوهية بأن يدعى من دون الله وأن يستغاث به من دون الله ونحو ذلك. نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد.
هنا في هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد، كيف لا وهو إنما بعث من أجل ذلك. لماذا بعث النبي عليه الصلاة ولماذا بعثت الرسل؟ من أجل دعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من شيء إلا دل الأمة عليه، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأعظم ما حذرها منه الشرك ووسائله، ما ترك شيئا منه إلا حذر، فنهى عن الشرك كله ونهى عن وسائله وطرائقه عليه الصلاة والسلام.
وسد طرق الشرك بالأقوال والأعمال.
نعم، نهى عن الشرك ووسائله وطرائقه، سواء كان ذلك في الأقوال مثل قول ما شاء الله وشئ، أو حتى في الأعمال كالصلاة عند القبور ودعاء الله عند أصحاب القبور، هذه من الأعمال البدعية التي تقود إلى الشرك، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. فإن الذي يدعو الله عند صاحب قبر لولا اعتقاده أن الدعاء عند صاحب القبر أرجى في الإجابة من الدعاء فيما سوى ذلك لما حرص على الدعاء عنده، فالنبي نهى عن ذلك، فنهى عن الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتعمد ذلك، لأن ذلك وسيلة إلى أن يعبد أصحاب القبور من دون الله، كما وقع هذا في الأمة، فإن هناك من الناس من يدعون أصحاب القبور يقصدون الأضرحة والمشاهد والعتبات التي يدعون ويزعمون أنها مقدسة ويدعون أصحابها من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر التي بعثت الرسل من أجل إبطاله ومن أجل النهي عنه والتحذير منه. فإن الدعاء خالص حق الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز أن يدعى أحد من دون الله كائنا من كان، فالدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف والنذر كل ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني بدعاء غيري سيدخلون جهنم داخرين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه يعني أيا كان ما يملكون من قضمين. الله سبحانه وتعالى ما استثنى أحدا في هذه الآية، والذين تدعون من دونه يعني أيا كان ما يملكون من قضمين، القضمين هي اللفافة الرقيقة على النواة، ما يملكها أحد، ما يملكون من قضمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني ولو قدر أن يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستجيبون لدعائك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله تعالى شركا. فدل ذلك على أن من دعا أحدا من دون الله سواء ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا فقد أشرك بالله تعالى، فليحذر المؤمن ذلك وليخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين بعض الأحكام لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن أمره أن يقول للأمة قل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء نزلت الآية قل، لكن في جانب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن دعاء الله وقالوا أقريب ربنا فنناديه قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، نزل قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، ما قال قل لهم أسروا قولكم أو اجهروا به كما قالها في سائر الأحكام. وكذلك قال سبحانه وقال ربكم ادعوني، ما أتى حتى بكلمة قل، لم يقل الله تعالى قل يا محمد أو قل، قال ربكم ادعوني، كما قاله سبحانه في بيان الأحكام، لكن لما كان في جانب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لا، قال الله عز وجل مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالوا قل إني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يؤمنوا بي يعني يخلصوا التوحيد لله سبحانه وتعالى، فليستجيبوا لأمر الله بأن يدعوه وحده دون سواه ولا يشركوا به أحدا من الخلق كائنا من كان. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمي ولا مرتي. نعم.
ولابن ماجه عن الصفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ثم استدل المصنف على هذا الحكم في أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئ، لأن هذا نوع من أنواع الشرك في القول، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. استدل على ذلك بعدة حديث، ومن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن الطفيل أخي عائشة، هذا الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة، الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة أخ لعائشة أم المؤمنين من أمها رضي الله عنهما جميعا. يقول رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني أنه رأى في المنام، وهذه رؤيا صالحة رآها رضي الله عنه وأرضاه، فقصها على بعض الصحابة ثم قصها على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يقول أهل اللغة إن النفر يطلق على الثلاثة إلى التسعة، النفر هي الجماعة ما بين الثلاثة إلى التسعة، كأني أتيت على نفر من اليهود، واليهود هم أتباع موسى، وتقدم معنا أن اليهود سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليه، وقيل بل إن تسميتهم بذلك نسبة إلى جدهم يهودا ابن يعقوب، ويحتمل الأمرين كليهما. نعم. قال كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وهذا كما حكى الله تعالى عنهم في قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إنكم تقولون، قال إنكم لأنتم القول، يعني مدحهم وأثنى عليهم بقول لأنتم القول، وهذا من باب المدح لهم، إنكم القوم يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وعزير هذا عالم من علماء اليهود وصالح من صلحائهم، جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه كان يحفظ التوراة، أنه كان يحفظ التوراة، فلذلك عظموه وعبدوه من دون الله لما توفي، فكانوا يقول اليهود عنه إنه ابن الله لما كان يحفظ التوراة. قال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني لما قال لليهود، وهذه في الرؤية هذا القول، وعاب عليهم قولهم أن قول وعاب عليهم قولهم عزير بن الله، ردوا عليه بالمثل وقال إنكم أنتم القوم أيها المسلمون، ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فإن هذا أيضا نوع من أنواع الشرك، لكن فرق بين القولين، قولهم عزير بن الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله، وأما قول بعض المسلمين ما شاء الله وشاء محمد هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، والصحابة قاله بعضهم قبل أن ينهوا عنه، قبل أن يعلموا أنه شرك، لكن لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام تحريم ذلك كفوا عنه. فيجب على المسلم أن يكفوا عن ذلك، جميع المسلمين إنما يكفوا عن ذلك، وكل مسلم علم بهذا الحكم يجب عليه أن يكف عنه. قال ثم مررت بنفر من النصارى، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، وسموا نصارى أخذا من قوله عز وجل من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، لما قال عيسى عليه السلام من أنصار قال نحن أنصار الله، فلذلك سموا قال إنكم لأنتم القوم، يعني أثنى عليهم بهذا القول، يعني نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. والمسيح عليه السلام سمي بالمسيح، والمسيح فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان فعيل بمعنى فاعل بمعنى معسى، لأنه كان يمسح على ذوي العاهات فيبرؤون، يمسى على من به عاهة فيبرأ بإذن الله، فإذا مسى عليهم يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمع والأبرص يمسح عليهم عليه السلام فيبرؤون، فلذلك سمي بالمسيح. وقيل لا، بل سمي المسيح لأن قدمه ممسوحة، يعني أن قدمه من أسفلها متساوية تماما، ليست كأقدام غيره من الآدميين، فإن قدم كل إنسان في وسطها داخلة، ليست كبقية القدم متساوية، فقيل سمي مسيح لأن قدمه متساوية عليه الصلاة والسلام. ويحتمل الأمرين، إذ لا منافاة بينهما، يحتمل الأمرين إذ لا منافاة بينهما. فرد عليه النصارى وقالوا له كما قال اليهود له لهذا الرائي وهو الطفيل، قالوا له أنتم القوم يعني المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبح رضي الله عنه أخبر بهذه الرؤية من أخبر من الصحابة. ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأى، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. فحمد النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى وخطب بالناس مبينا لهم أن هذا القول لا يجوز وأنه محرم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذا يدل على مشروعية الخطبة، ابتداء الخطبة في الحمد والثناء، هذا يدل على أنه يشرع في الخطب كلها ابتداءها وافتتاحها بالحمد وبالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها ما أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمنعه من قولها كذا وكذا، جاء في بعض الروايات مصرحا بالسبب الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمنعه الحياء أن ينهى الصحابة عنها، لكن أهل العلم بينوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يمنعه الحياء من أن ينهى الصحابة عنها قبل أن يؤمر بالنهي عنها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتأخر في تبليغ الأمة ما أمر بتبليغه، لكنه كان يكرهها وكان يمنعه حياؤه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن ينهى الصحابة عن التلفظ بها لأنه لم يؤمر بها. فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤيا علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا حق وأنها وحي من الله، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فما وجه ذلك؟ ما وجه كون الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا؟ لماذا لم تجعل جزءا من 50 جزءا أو من 30 جزءا أو جزءا من 100 جزء؟ لماذا خصت بهذا العدد ب46؟ لا تخص بهذا العدد إلا لحكمة بينها العلماء رحمهم الله. قالوا: الحكمة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بستة أشهر كان لا يرى رؤيا صالحة إلا جاءت مثل فرق الصبح، فهذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي هو الرؤيا الصالحة، ومكث على ذلك 6 أشهر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح يعني متحقيقة، ما يراه عليه الصلاة والسلام يراه حقيقة وعيانا، مكث على ذلك 6 أشهر. ثم بعث عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه 23 سنة، فإذا قيست 6 أشهر إلى 23 سنة وجد أنها تعادل جزءا من 46، أليس كذلك؟ يعني 6 أشهر نصف سنة، و23 سنة إذا ضربت 2 صارت 46، فهذا وجه كون الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الطفيل هذه الرؤية الصالحة علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا رؤيا حق وأن هذا مما يوجب التبليغ منه للأمة ونهيهم عن هذه المقولة التي فيها إشراك في القول، وأن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر فلذلك حذر الأمة منها ونهى عنها.
قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله بن سخضرة أخو ابن سخضرة أخو عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الرؤيا حق، رؤيا صالحة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اللي أقرها، يعني لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها وعمله بمقتضاها لما جزم العلماء بأن هذه الرؤيا رؤيا صالحة. لكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها وعمله بمقتضى هذه الرؤية، هذا دليل على أن هذه الرؤية رؤية حق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية عبد الله بن زيد في الأذان لما أخبره عما رآه في منامه، وأن رجلا لقنه الأذان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، استحسن النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذه رؤيا حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله ابن زيد أن يبلغها بلال، وقال إنه أنت صوتا منك.
وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد.
يعني لو قيل كيف الإنسان يعمل برؤيا، لا سيما أنها من الصحابي ليست من النبي، نقول الرؤيا لا يبنى عليها أحكام، ولا يجوز لأحد إذا رأى رؤيا يبني عليها حكما شرعيا، فالأحكام الشرعية إنما تتلقى عن الله تعالى، إما في كتابه وإما ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرؤيا عمل بمقتضاها بسبب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وعمله بها، وإلا الرؤى لا يبنى عليها أحكام ولا يجوز أن يبنى عليها أحكام، والرؤيا لا تقبل إلا إذا كانت رؤيا صالحة وموافقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإنها هذا دليل على صدق رأيها. نعم.
وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره.
فالنبي عليه السلام بلغ عن ربه ما أمر به، البلاغ المبين، ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام مما أمر به إلا بلغ، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة.
غير أنه مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين لم يلتزموا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا شرع الله في أمور كثيرة، ومن أسمع المخالفات المخالفة المتعلقة بالتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فتعلقوا بغير الله ودعوا أندادا ونظراء من دون الله، زعموا أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. ومن ذلك ما وقوع كثير من أنواع الشرك الأصغر أيضا في الأمة، كالحلف بغير الله، كالحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي أو الحلف بالآباء أو قول ما شاء الله وشئت، كل هذه أيضا من أنواع الشرك الأصغر التي وقعت في الأمة رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لها. فعلى المسلم أن يعقل أمر الله وأن يعقل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بامتثال ما صح ما جاء عن الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو
أكثر،
ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وقاله وما نهى عنه كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة. وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك.
النبي أخبرها عن هذا عليه الصلاة والسلام، يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عرى، فوقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل منهم يا رسول الله، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فعلى المسلم أن يتجم نهج النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وما كان عليه السلف الصالحون من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم بإحسان.
وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق.
لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها لما وجب العمل بمقتضاها، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها شرعا.
فيه مسائل، الأولى
فيه مسائل يعني فيه فوائد، أن المصنف كعادته بعد أن ينتهي من ذكر الأدلة يبين ما في هذه الأدلة من فوائد.
الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم، من فوائد هذا الباب معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا من قول من الحديث السابق الحديث الأول، وهو أن يهوديا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تشركون، فهذا يدل على أن اليهود عندهم علم وأنهم يعرفون، لكن منعهم الحسد والبغي من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
من الفوائد التي يستفاد من هذا الحديث هو فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني صاحب الهوى يفهم أحيانا من الدليل ما يهواه. فهذا اليهودي فهم ما وقع فيه المسلمين من الشرك القولي، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليه وقال إنكم لا تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا فهم لأنه صاحب هوى يريد أن يبين ما في المسلمين من أخطاء وما هم فيه مما عليهم من معاخذ، لأنه يبغض المسلمين، فهواه في بغض المسلمين هو الذي قاده إلى هذه المعرفة، لكنه لم يتنبه إلى ما هم فيه من ضلال، وكونهم يعبدون المسيح عليه السلام أو يعبدون موسى أو يشركون بالله ويعبدون العزير من دون الله ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الضلالات التي هم فيها لا يتنبهون لها، لكن لما كان فيهم هوى ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الصحابة تبين لهم ما في الصحابة من أقوال مخالفة، فجاء من باب التبكير وبيان ما في بعض الصحابة من أخطاء. فليحذر الإنسان من الهوى وليكن تابعا للدليل، وأن لا يحمله هواه على الاستنباط من أدلة ما يهوى وإن كان استنباطا مخالفا، فإن بعض الناس قد يستدل لمذهبه بأدلة تعسفية ويفهم فهما بعيدا من أجل ما يهوى، وكذلك ما يفهمه بعض الناس من هذه الاكتشافات الحديثة ويريد أن يطوع بعض الأدلة لها ويستدل ببعض الأدلة النقلية على هذه المخترعات وهذه الحوادث استدلالا بعيدا جدا، ويريد أن يطوع الأدلة لهذه المكتشفات. لا، هذا لا يجوز، بل ينبغي الإنسان أن يستدل بالأدلة ويجعل اعتقاده وعلمه تابعا لهذه الأدلة، للعكس هذا الواجب على المسلم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني.
نعم،
والبيتين بعد.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل الذي قال أجعلتني لله ندا، وهذا الرجل قال ما شاء الله وشئت، وهذا شرك أصغر وشرك قولي، ومع ذلك النبي عليه السلام لم يسكت عنه، مع أن هذا الصحابي قصد تعظيم النبي بذلك، لكن لما رفعه إلى مرتبة فوق مرتبته عليه الصلاة والسلام أنكر عليه النبي عليه السلام. والنبي لا يجوز له أن يسكت على منكر، ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز أن يرفع إلى مرتبة الألوهية عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين، لكنه مع ذلك عبد لله ورسوله، لا يجوز أن يرفع فوق مرتبته، فهو نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهي شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالمصنف يقول انظر إلى أن النبي إلى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، وانظر إلى ما وقع فيه بعض أهل الإسلام من الشرك الأعظم بالله عز وجل، بل هذا وقع من بعض المنتسبين إلى العلم، ومن ذلك ما وقع فيه البوصيري في قصيدته البردة، وهي قصيدة مشهورة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه غلا فيها غلوا شديدا، رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الألوهية، وهذا شرك بالله تعالى والعياذ بالله. ومن ذلك قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث عند حصول الحادث العممي، يعني ما هناك أحد يلوذ به، يعني نسي الله سبحانه وتعالى، إنما يلاذ بالله وإنما يستغاث بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة وقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المناخ، ماذا قال لهم النبي؟ قال إنما يستغاث بالله تعالى. وهذا البوصيري يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، أو عند حلول الحادث العممي، يعني ما هناك أحد يلوذ به، يعني ما هناك رب وهناك إله يدعى، ليس هناك إلا النبي، النبي لا يجوز أن يدعى، النبي أفضل الخلق وهو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ لنا عن الله، لكن لا يجوز أن ندعوه من دون الله، فالدعاء خالص حق الله تعالى. وهذا والعياذ بالله يقع في هذه المخالفة وفي هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. ويقول أيضا إن لم تكن آخذا، لم تكن آخذا في معادي يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم يأخذ النبي بيده يوم القيامة فإلا فيزل، وهناك فضل من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي، النبي لا ينجي، لكن من إكرام الله تعالى لنبيه أن الله تعالى يقبل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في من يشفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا لمن مات على الإيمان والتوحيد، ولا يشفع لمن مات على الشرك. الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن المشركين، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول البصيري أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، يعني وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله إذا كانت الدنيا وضرتها، يعني هي الآخرة، هذا بعد جود النبي عليه الصلاة والسلام ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا يبقى لله سبحانه وتعالى؟ هذا من الشرك الأكبر، والعياذ بالله على المسلم أن يحذر منه غاية الحذر، وأن لا يغتر بقول قائله، وإن قاله بعض المتسبين للعلم، والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا،
أن هذا ليس من الشرك الأكبر. يقول أيضا من الفوائد في هذه الأحاديث أن نقول ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر، لأن النبي لا يجوز أن يسكت عن الشرك الأكبر، والنبي أخبر أنه كان يمنعه ما يمنعه في بعض رواية الحياة من إنكار هذا، فلو كان هذا من الشرك الأكبر لأنكره النبي عليه السلام من حين علمه به، لكنه من الشرك الأصغر، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه عليه الصلاة والسلام.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه الرؤية وعمل بها، وبقوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. لكن ينبغي الإنسان أن يفرق بين الرؤية الصالحة وبين نظرات الأحلام، فإن الرؤية على ثلاثة أقسام، منها الرؤية الصالحة، ومنها ما يراه الإنسان في يقظته يراه في منامه، ومنها هذه أضغاث الأحلام، ومنها أيضا رؤية من الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه السلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يصلي ولا يحدث بها، فمن رأى رؤيا يكرهها فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليسفل عن يساره ثلاث مرات ولا يخبر بها أحد فإنها لا تضره. فالنبي نهى أن يحدث الإنسان بالرؤيا التي يراها إذا كان يكرهها، إذا كانت رؤيا تكره. ولذلك لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال إني رأيت في الرؤيا كأن رأسي قطع وأني صرت أشتد خلفه، فنهاه النبي عليه السلام وقال لا تخبر بما يعبث بك الشيطان في منامك، هذا عبث من الشيطان، الحديث رواه مسلم في صحيح. فلا ينبغي للإنسان أن يخبر بالرؤى التي يراها إلا أن تكون رؤيا صالحة، رؤيا خير، رؤيا تسره، ينبغي أن يخبر بها من يعلم صدق مودته له وصدق محبته له حتى يؤولها له تأويلا حسنا، يخبر بها أهل العلم وأهل الصلاح الذين يعرف منهم أيضا المودة والمحبة له، لا يخبر بها غيرهم كما وجه النبي عليه السلام إلى ذلك.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم، الفائدة السادسة أن الرؤية الصالحة قد تكون سببا لشرعية بعض الأحكام، كهذه الرؤية التي راها الطفيل كرؤية عبد الله بن زيد في الأذان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول لكم ذكرتم أن عزيم علماء اليهود، وقد قال الله في كتاب أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا لا منافاة حتى على قول من قال إن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قد يكون هو عزيم. وهل قال الله في هذه الآية أنه نبي؟ لم يقل الله تعالى أنه نبي، لا، عند أهل العلم أن عزيم عالم علماء اليهود وأنه صالح أيضا من صلحائهم. هذا يسأل يقول هل هذه قاعدة أم غالبة أن الله سبحانه وتعالى في مقام التوحيد لا يقول كلمة قل، والله تعالى يقول قل هو الله أحد، قل هو الرحمن. لا، هذه في لما كان الدعاء هو أعظم أنواع العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، وكان ذلك هو أعظم أنواع التوحيد وأعظم أنواع العبادة، الله سبحانه وتعالى لم يأتي بهذه الكلمات، لكن ورد في أنواع من التوحيد أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.